الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام، في كتاب الوضوء، في كتاب الطهارة باب الوضوء، تفضل يا شيخ.
وعنه: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. متفق عليه، هذا لفظ مسلم.
نعم، هذا الحديث قوله وعنه، وعنه يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه. إذا قيل وعنه يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه، يعني عن ما الصحابي الذي قبله روى الحديث. وإذا قيل مثال ولهما، يعني البخاري مسلم روى حديث قبله ثم الحديث الذي بعده، لا يكرر من رواه يقول ولهما كذا وكذا، عن فلان أو عنه إذا كان الصحابي الذي قبله. هنا في بعض النسخ يقول وعنه، يعني اختصارا حتى لا يكرر اسم الصحابي. وهذا الحديث أيها الإخوة قال متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. نعم، وأما لفظ البخاري فهو إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ينثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه. الحديث فاشتمل على ثلاثة أنواع من كمال الطهارة والاحتياط لها، ولكن اقتصر الحافظ على لفظ مسلم، لأن النوع الأول مر معنا تقدم. والنوع الثاني يعني إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ما مر معنا، والنوع الثاني السلام ورحمة الله يتعلق بقضاء الحاجة، فلم يذكره هنا، جعله في بابه، ولأن رواية مسلم فيها ذكر العدد بخلاف رواية البخاري، وقد اقتضى سياق البخاري للحديث أنه حديث واحد رواه من طريق عبد الله بن يوسف عن مالك، وقد جاء في موطأ من رواية الليثي عن مالك مفرقا يعني برقمين. وعلى هذا فكأن البخاري يرى جواز جمع الحديثين إذا اتحد سندهما في سياق واحد، كما يرى جواز تفريق الحديث الواحد إذا اشتمل على حكمين مستقلين. وهذا الحديث أيها الإخوة فيه وجوب غسل كفي القائم من النوم قبل إدخالهما في الإناء، يغسل كفيه قبل إدخالهما في الإناء. فقوله إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس، لا هنا ناهية، والمضارع بعدها مجزوم، ولفظ البخاري فليغسل يده أمر بغسل اليد، وهذا اللفظ نهي عن ماذا؟ عن غمس اليد. واليد أيها الإخوة يراد بها ماذا إذا أطلقت؟ الكف، يعني الكف الذي يراد باليد دون ما زاد عليها، لجريان العادة أن الذي يدخل في يدخل في الإناء من اليد هو الكف. وقول فلا يغمس أوضح في المراد في رواية الترمذي فلا يدخل يده في الإناء. لأن مطلق الإدخال لا يترتب عليه كراهة. يعني لو أن إنسان أدخل يده بإناء آخر لكي يخرج الماء هذا ليس بمكروه، لكن المكروه هو أن يدخل يده يغمس في الإناء بعد استيقاظه من النوم، لأنه لا يدري أين كانت يده، قد يكون كما سيأتي معنا مس بذلك نجاسة أو غيره. كما فمطلق إدخال اليد لا يترتب عليه كراهة، كمن أدخل يده في إناء واسع فاغترف منه بإناء صغير من غير أن تلامس يده الماء فإنه لا يكون مخالفا بذلك. وفي الإناء، قول في الإناء المراد إناء الوضوء، كما ورد التصريح بذلك في رواية البخاري قبل أن يدخلها في وضوئه. طيب، يدخل في ذلك إناء الغسل؟ نعم، إناء الغسل يدخل في ذلك. هذا قلنا الرواية أن في إناء الوضوء ويدخل فيه كذلك الإناء الغسل لأنه وضوء وزيادة. طيب، سائر الآنية استحبابا دون الكراهة لعدم ورود النهي فيها، واضح؟ سائر الآنية لو أدخل يده فيها فهذا ليس فيه كراهة، لكن يستحب له أن لا يدخل يده. طيب، النهي عن ماذا؟ عن إناء إيش؟ إناء الوضوء وإناء الغسل حتى يغسلها ثلاثا، أي بإفراغ الماء عليها، يعني يغسل كفيه ثلاثا، ثم بعد غسل كفيه ثلاثا جاز له أن يدخل يده، يفرغ الماء على يديه ثلاثا. فهذه ثلاث: الأولى تزيل الأذى، والثانية تنقي الموضع منه، والثالثة للمبالغة في التطهير. واضح؟ ثلاث غسلات: الأولى تزيل الأذى، الثانية تنقيه، الثالثة فيها مبالغة لتطهيره، فجعلها ثلاثا. فإنه لا يدري أين باتت يده، يعني لا يعلم أين كانت يده حين نومه. وهذه الجملة فإنه لا يدري أين باتت يده، قلنا ماذا يقال عنها؟ تعليلية. هذه جملة تعليلية للأمر بغسل اليد ثلاثا والنهي عن غمسها في الإناء، ومقتضاه أن اليد بعد القيام من النوم يشك في سلامتها من ملامسة شيء يؤثر في الماء. طيب، إذا تيقن أنه لامس شيء، هنا بلا خلاف أنه إيش؟ يغسلها. لكن عند استيقاظه أنه يقال له لا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات، لأنه لا يدري أين باتت يده. والحديث أيها الأخوة دليل على نهي الإنسان أن يغمس يده في الإناء إذا قام من النوم حتى يغسلها ثلاثا، لقوله فلا يغمس يده، وعند البخاري فليغسل يده. والأمر هنا أيها الإخوة للوجوب، والنهي عن ماذا؟ النهي للتحريم. قلنا الأمر إذا جاء من النبي صلى الله عليه وسلم فالأصل فيه الأوامر إيش؟ للوجوب. وإذا جاء النهي الأصل في النواهي ماذا؟ التحريم، إلا إذا دل دليل أن هذا الأمر مستحب، أو دل دليل أن هذا النهي للكراهة صرفه، صرف هذا الأصل. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، أن هذا النهي هو ماذا؟ للتحريم، وأن الأمر بغسل اليد إيش؟ للوجوب. وقال الجمهور إن الغسل، جمهور العلماء أن غسل اليدين ليس للوجوب بل هو مستحب. هذا القول الثاني. الأول للوجوب، والثاني أن الأمر بغسل اليدين للاستحباب. طيب ما دليلهم؟ ودليل الجمهور وهي رواية أيضا عن أحمد، قالوا أن الله عز وجل قال: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فأمر بالوضوء من غير غسل الكفين في أوله، والقيام من النوم داخل في عموم الآية. وأما الحديث قالوا فهو محمول على الاستحباب لتعليله بما يقتضي ذلك، وهو قوله: فإنه لا يدري أين باتت يده. قالوا هذا طريان شك يعني في ذهن على اليقين أنه الأصل أنه على طهارة الإنسان، فإنه لا يدري أين باتت يده. قالوا هذا دليل أنها هذه للاستحباب، لأنه طريان يعني يطري عليه هذا الشك، طريان هذا الشك يستحب له غسل اليدين، والآية ليس فيها غسل اليدين. هذا دليل الجمهور. والقول الأول أيها الإخوة هو الأظهر والأصح، وهو ماذا؟ وهو وجوب غسل اليدين قبل غمسها في الإناء، وهذا الذي قال الشيخ عبد الفوزان: والقول الأول أظهر لقوة مأخذه، فإن الوجوب هو ظاهر الأمر ولا صارف له، وأما الآية فقد وردت في الوضوء المطلق، والأمر بغسل يعني اليدين ورد في حالة مخصوصة بدليل مستقل فيعمل به. ومحل الخلاف في هذه المسألة إذا لم يتيقن النجاسة على يده، هذا الخلاف لأنه لم يتيقن النجاسة. طيب إذا تيقن فإنه لا خلاف أنه يغسل يده ثلاثا بالإجماع، منعقد على وجوب غسل اليدين، واضح؟ فالقول الأول أظهر لأنه أمر بالوجوب. طيب الآية ليس فيها غسل اليدين، الآية فيها صفة الوضوء، فيها صفة الوضوء ولم تذكر الاستيقاظ من النوم وكذا، يعني أن يغسل يده قبل غمسها في الإناء. طيب الآن إذا فتح هذه الماسورة يتوضأ وضوءه من غسل اليدين وغيره، هذا ظاهر الحديث أيها الإخوة أن هذا الحكم وهو غسل اليدين قبل إدخالها في الإناء مختص بالقيام من نوم الليل، واضح؟ ظاهر الحديث، وهو قول الإمام أحمد لقوله باتت يده، والمبيت قلنا يكون متى؟ في الليل. طيب لو نام في النهار، من أهل العلم أنهم قالوا أنه لأن غالب مبيت الناس يكون بالليل فذكر باتت يده، فلو نام في النهار يدخل في هذا، من أهل العلم من قال هذا، ومنهم من قال لا هذا خاص في المبيت في الليل له أحكام، منها مر معنا ماذا؟ الشيطان يبيت على خيشوم، لأن الليل إذا دخل أيها الإخوة تنتشر الهوام والجن، وتخرج يعني بعض يعني الأشياء من الحيوانات وغيره والجن تنتشر عند غروب الشمس، فهنا السنة ماذا يصنع الإنسان؟ أنه يوقف اللعب، يحفظ أولاده حتى يعني فترة يسيرة من دخول الليل يجعلهم ينتشرون يعني يلعبون. لماذا؟ لأن هذا الوقت انتشار هذه الشياطين وانتشار، فينتظرون قليلا ثم يعني يمارسون هذا اللعب أو الجلوس أو غيره، لأن هذا وقت انتشار الشياطين فله أحكام. فمن أهل العلم من قال ليس خاص في المبيت في الليل، إذا نام في النهار فإنه داخل في هذا. ومنهم من قال أن هذا خاص في النوم بالليل، والبيتوتة لا تكون إلا بالليل كما تقدم في الحديث الذي قبله، وهذا من باب تخصيص العام بالعلة المنصوصة، وقد ورد ذلك أيضا مقيدا بالليل، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا ولفظه إذا قام أحدكم من الليل. والقول الثاني كما قلنا أنه لا فرق بين نوم الليل ونوم النهار، لإطلاقه صلى الله عليه وسلم النوم من غير تقييد، ولعموم العلة، مع أن نوم الليل آكد، وقوله فإنه لا يدري أين باتت يده، خرج مخرج الغالب الأكثر والغالب، وما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له كما في الأصول، يعني إذا ذكروا أن غالب الناس يكون كذا، غالب هذا الحكم يكون في النساء ويدخل فيه الرجال، طيب لماذا ذكر النساء؟ خرجت ماذا؟ مخرج الغالب أنه غالب من يصنع ذلك مثلا من النساء، فيقال لا مفهوم له، يعني ليس المقصود فقط النساء، مثل من شر النفاثات في العقد، يعني الساحرات، استعيذ من شر السحرة. طيب السواحر الرجال يدخل فيه، طيب لماذا ذكر النساء؟ نقول خرجت مخرج غالب أن غالب النساء تصنع ذلك، مثل رمي المحصنات الغافلات. طيب لو الرجال داخل في ذلك، لكن وكثير من هذا في السنة ما يقال خرج مخرج الغالب أو لا مفهوم له كما في الأصول، وهو قول، وهذا القول أنه نوم الليل والنهار هو قول إسحاق ابن راهويه، وهذا هو الذي يعني يظهر والله أعلم، واختاره الشيخ عبد العزيز بن باز، وقال الخطابي وفي الحديث من العلم أن الأخذ بالوثيقة والعمل بالاحتياط في باب العبادات أولى، يعني أن يحتاط الإنسان أولى، لأنه ذكر ماذا؟ أنه لا يدري أين باتت يده فيحتاط بغسرها. وقال الشيخ عبد الفوزان وهذا هو الأظهر إن شاء الله، وهو ماذا؟ أنه وجوب الغسل، وأنه يغسلها في الليل أو النهار، أي نوم الليل والنهار، هذا الأظهر، أنه أن باتت أو من الليل خرجت مخرج الغالب. واختلف العلماء في الحكمة من الأمر بالغسل، بغسل اليد، على قولين: الأول أن الحكمة معقولة ومدركة وليس معنوية، وهي جولان اليد في بدن النائم بدون إحساس، فقد تلامس أمكنة من بدنه لم يتم تطهيرها بالماء فتعلق بها النجاسة. وقد نقل الحافظ عن الشافعي أنه قال عن أهل الحجاز: كانوا يستجمرون وبلادهم حارة، فربما عرق أحدهم إذا نام، فيحتمل أن تطوف يده على المحل أو على بثرة أو دم حيوان أو قذر أو غير ذلك. قالوا هذه الحكمة، وهي تسمى ماذا؟ معقولة المعنى، وأنها ليست معنوية، معقولة الحكمة. والقول الثاني أن هذا تعبد لا يعقل معناه، يعني تعبد لله، لو كان أيضا في غير هذه البلاد أو لم يصنعوا هذا فإنهم لا يفعلون هذا، لأنها لا نفعل ذلك تعبدا لله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منعنا من هذا. طيب والذي قال أنها تعبد لا يعقل معناها، استدلوا على ذلك بأن الأحكام لا تبنى على الشك، وذلك أن اليقين في اليد أنها طاهرة، ونجاستها أثناء النوم مشكوك فيها، فلا يؤمر بغسلها لنجاستها، لأن اليقين لا يزول بالشك، فيكون الأمر في ذلك تعبدا، يعني تعبديا. ولكن هذا التعليل أيها الإخوة فيه نظر، فإن الشرع قد ينزل المظنة منزلة السبب، ولهذا يحكم بانتقاض الوضوء بالنوم، يعني مظنة الحدث كما سيأتي معنا في النوم، يعني في نواقض الوضوء، هل النوم ناقض للوضوء بنفسه يعني مثل خروج الريح أو غيره؟ لا، هو مظنة للحدث لخروج الريح، فبهذا عمل الإسلام أنه ينقض الوضوء النوم العميق، أما غير العميق لا ينقض الوضوء، وهذا سيأتينا في بابه. فقالوا اليد وإن كانت طاهرة لكن جولانها أثناء النوم موجود، فلا يبعد أن تصيب موضعا نجسا. والفرق بين القولين أن من تيقن أين باتت يده كمن لف عليها خرقة أو وضعها في جراب فاستيقظ وهي على حالها أنه لا يتعلق بها هذا الحكم، فلا يؤمر بغسلها، على القول بأن معلل بعلة محسوسة يعني مدركة. وأما على القول بأنه تعبدي فيؤمر بغسلها مطلقا تيقن طهارتها أو شك في ذلك. واضح لماذا أهل العلم يقولون هل هي معقولة المعنى أو معنوية الحكمة، لماذا يفرقون بين هذا، وهو إذا استيقظ أحدكم فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة فإنه لا يدري أين باتت يده. قالوا إذا قلنا أن سبب الغسل أنه يعني شك أنه قد يكون يده لامست نجاسة، هذا هو سبب الغسل، إذا قلنا هذا وليس تعبدي يعني لا افعل هذا ولو تعلم أين باتت يدك، قل لو قلنا إنها تعبدية فإنه لو رأى يعني وضع يده في قفازين ونام أو جور فنام واستيقظ وهي في نفسها ثم خلعها، إذا قلنا تعبدية فإنه يجب عليه غسلها ولو وضعها بهذا، وإذا قلنا أنها معقولة المعنى يعني والسبب ما ذكرنا فإنه لا يغسلها. هذا أهل العلم يعني يفرقون بين هذا هذا. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن ما ورد في هذا الحديث يشبه ما تقدم من تعليل الاستنثار بأن الشيطان يبيت على خيشوم الإنسان، فيمكن أن المراد بهذا الحديث ما خشي من عبث الشيطان بيد الإنسان وملامستها مما قد يؤثر على الإنسان، وتكون هذه العلة من العلل المؤثرة التي شهد لها النص بالاعتبار. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول فإنها قد تكون العلة من ذلك أن الشيطان يلامس يد الإنسان ويكون له أثر على يده، كما أنه أمر بالاستنثار من أنفه لأن الشيطان يبيت عليه فيستنثر حتى يطرد أثر الشيطان، فيكون غسلها بيده لما يحصل من عبث الشيطان. طيب اقرأ حديث الذي يليه. فإنه الحكم كما ذكرنا خلاصة أيها الإخوة أنه يجب أن يغسل اليدين ثلاثا من نوم الليل أو نوم النهار. طيب.
وعن وعن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة.
نعم، هذا الحديث أيها الإخوة وهو فيه بيان شيء من صفات الوضوء. أسبغ الوضوء يعني أتم الوضوء بالأعضاء، يعني أتمه لا تنقص الوضوء. وخلل بين الأصابع، التخليل تفريق أصابع اليد والرجلين في الوضوء، وأصله من إدخال شيء في شيء، يعني من إدخال شيء يعني في خلل شيء، يعني يدخل شيء في شيء، هذا يخلل بينهما. والمراد هنا أن الماء بين الأصابع، والمراد بالأصابع أصابع اليدين والرجلين، لحديث ابن عباس: إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك. واضح؟ التخليل هنا المراد بأصابع اليدين والرجلين. وقد ورد تفسير التخليل في حديث المستورد ابن شداد الفهري قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ دلك أصابع رجليه بخنصره. وهذا الحديث ضعيف لكن يؤخذ به بهذه الصفة، أنه كيف يخلل بين أصابع رجله، بين الأصابع كيف يخللها، يعني التخليل قلنا إدخال الماء بين أصابع اليدين والرجلين. الرجلين كيف يخلل؟ هذا الأصبع الخنصر بخنصره، هذا الأصبع. طيب الحديث قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ دلك أصابع رجليه بخنصره. هذا الحديث وإن كان ضعيف يعمل به بهذه الصفة، أن هذا الخنصر ينظف به بين الأصابع. طيب هل ذكر الخنصر الأيمن أو الأيسر؟ لا، والأظهر أن المراد خنصر اليد اليسرى، لأن التخليل تطهير وإزالة قذر، فيشرع باليسرى على الأصل المعروف شرعا، سيأتي معنا يعني اليمنى واليسرى، وهو أن اليمنى لأمور التكريم واليسرى مما يكون فيها إزالة أوساخ أو نجاسات، فيكون هذه الأصبع الخنصر هو الذي. من أين أخذنا؟ من هذا الحديث الذي رواه أبو داود ولكن ضعفه بعض أهل العلم بعلة لوجود عبد الله بن لهيعة فقد ساء حفظه، لكن قالوا قد توبع كما ذكر الحافظ في التلخيص بروايات ولكنها معلولة. طيب وبالغ، هذا في يعني الرجلين، وأما أصابع اليدين فالأكمل في تخليلها أن يضع بطن الكف اليمنى على اليسرى ويخلل الأصابع بعضها في بعض. واضح؟ يعني يخلل الأصابع هكذا بين الأصابع ينظف. وبالغ في الاستنشاق يعني ابذل الجهد واستقصي بإيصال الماء إلى أقصى الأنف، يعني سحب الماء هذا يسمى إيش؟ استنشاق. ونثر الماء استنثار. بالغ في الاستنشاق يعني أبالغ بجذب الماء إلى أنفك إلى الأعلى إلا أن تكون صائما، يعني فلا تبالغ خشية أن ينزل شيء من الماء إلى الحلق ف يفطره. ومن هذا أخذ أهل العلم ماذا؟ أن الأنف مجرى إلى الفم والمعدة، فقالوا أن قطرة الأنف تفطر لقولي بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وانتبهوا لهذا أيها الإخوة، الشرع جاء بأن الله يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر، فإذا أنعم الله عليك بنعمة تتيسر لك العبادة فالعمل بها أفضل ويؤجر عليها الإنسان ولا يبحث عن المشقة. مثال ذلك، إنسان قال أنا صائم لكن لا أريد أن أشغل التكييف أو أجلس في مكان بارد حتى يعني يشق علي هذا الصيام وأحس بالتعب لأجر، نقول لا، اعمل بهذه النعمة وهو التبريد والنوم والاستراحة فإنك تؤجر على ذلك. واضح؟ إنسان قال أنا أذهب في الحج بحملة غالية التكاليف وفيها راحة وانبساط وتكييف ورمي الجمرات قريب بالسيارة وكذا، أنا لا أريد هذا، أريد حملة يعني رخيصة جدا فيها تعب فيها مشقة حتى أجر، نقول لا، عملك بهذا نعمة وبهذه النعمة تؤجر على ذلك. الصحابة منهم كما عن ابن عمر كان يغسل ثوبه، يعني يلبس ثوب به ماء في صيامه وينشف هذا الثوب على، لماذا؟ ليبرد الجسد. أنس كان له إناء يضع جسده فيه يعني يتبرد فيه ليخفف عبادة الصوم يعني المشقة الذي تحصل له. هذا يدل على يسر العبادة، الإنسان إذا بحث إلى هذه الوسائل يؤجر على ذلك، لا أن يتقصد المشقة ولا أن يدخل عليه الشيطان يقول هذه أنت فعلتها براحة فلا يكتب لك، لا، يكتب لك الأجر إن شاء الله. ولذا قال إلا أن تكون صائما، يعني عند الصيام لا تبالغ. ومن كان يعني به أذى في أنفه ولم يستطع جذب الماء فلا يجب عليه بقدر استطاعته، والحديث دليل على الأمر بإسباغ الوضوء يعني إتمامه. وهل هذا واجب أو مستحب؟ الإسباغ نوعان، إسباغ واجب وهو ما لا يتم الوضوء إلا به، ويراد به غسل المحل واستيعاب المحل، يعني يتم المحل كامل، هذا إسباغ ماذا؟ واجب. إسباغ على نوعين، نوع واجب وهو أن كل عضو يأتي الماء كامل لا ينقصه شيء، وإسباغ مستحب وهو ما يتم الوضوء بدونه ويراد به ما زاد على الواجب، يعني ماذا؟ السنن، مثل الغسل الثلاث أو الثانية أو الثالثة، فهذا مندوب. والصارف عن الغسل يعني الثانية مستحب والثالثة مستحب، كيف؟ نعم. وأيضا الصارف لها الآية فاغسلوا وجوهكم، وهذا الأمر بالغسل وهو مطلق فيصدق على من أسبغ بالغسلة الثانية والثالثة ومن اقتصر على غسلة واحدة. واضح؟ الآية هي دليل على أن الغسلة الواجبة الواحدة والثانية والثالثة سنة، كذلك ما ورد في السنة. وعلى هذا فالأمر في الحديث في قول أسبغ الوضوء مشترك بين الوجوب والاستحباب، وهو مبني على جواز استعمال المشترك في معنيين، يعني ترد كلمة سواء يراد بها هذا وهذا، فهو الاستحباب إسباغ الوضوء المراد به استحباب بماذا؟ بالإتيان بالسنن. وإذا قلنا إسباغ الوضوء للوجوب يراد به ماذا؟ كل عضو يكون كاملا. هذه ألفاظ تسمى ماذا؟ مشتركة. والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى على من أسبغ الوضوء وبين فضله، وهذا لا يكون إلا بالزيادة على قدر الإجزاء. والحديث يدل على، يعني يدل بظاهره على وجوب تخليل الأصابع. واضح التخليل بين الأصابع، هل هي واجبة أو مستحب؟ كيف نقرأ أنها في السنن وكيف نقرأ أنها واجبة؟ القول بالوجوب هو قول المالكية، على خلاف عندهم أيضا، هم اختلفوا في هذا الوجوب، هل هو في أصابع اليدين والرجلين أو يجب في أصابع اليدين ويستحب في أصابع الرجلين؟ وذلك لأن أصابع الرجلين قالوا متقاربة، فهي أشبه بالعضو الواحد فلا يلزم تخليلها، وأما أصابع اليدين فهي متفرقة فيعتبر كل أصبع كعضو مستقل يجب يعني تدليكه وغسله. وذهب الجمهور إلى أن التخليل مستحب وليس بواجب إذا وصل الماء إلى ما بين الأصابع، فإن لم يصل إلا بالتخليل فهو واجب اتفاقا. واضح؟ الجمهور قالوا أنه ماذا؟ مستحب التخليل إذا وصل الماء كافي، لكن التخليل بنفسه مستحب. طيب إذا لم يصله الماء قالوا هنا يكون واجبا. وهذا يعني القول، قال الشيخ عبد الفوزان وهذا هو الأظهر إن شاء الله، وهو أنه إن توقف إيصال الماء لما بين الأصابع على التخليل كان يكون الماء قليل فالتخليل واجب، لأن الله تعالى أمر بالغسل فهو لا يتم إلا بالتخليل، ولا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وإن كان الماء كثيرا بحيث يصل الماء إلى ما بين الأصابع بدون تخليل فهو مستحب وليس بواجب. والحديث دليل على يعني على أن المرء يبالغ في الاستنشاق، وأن المرء يعني يتم أعضاء الوضوء. طيب الاستنشاق والاستنثار ما حكمهما؟ هذا قال بالغ في الاستنشاق، وإذا تمضمضت وإذا توضأت فمضمض، هذه كلها ماذا؟ أوامر. فدل على أن المضمضة والاستنشاق ماذا؟ واجبة. واضح؟ وذهب من أهل العلم من قال أن المضمضة والاستنشاق سنة، وهو قول جماعة من الظاهرية ومنهم ابن حزم، وهو قول أبي ثور ورواية عن أحمد أن المضمضة والاستنشاق ماذا؟ سنة ليس بواجب، رواية عن الإمام أحمد وهو قول ابن حزم وقول أبي ثور وجماعة من العلماء. ومنهم من قال أنه للوجوب، وهذا أمر للوجوب، استدلوا إذا توضأت فمضمض، وحديث بالغ في الاستنشاق. وذهب وهذا هو مذهب الإمام أحمد، وبه قال ابن المبارك وابن أبي ليلى وإسحاق بن راهويه. والقول بأنه سنة في الوضوء فمن تركهما صح وضوءه، هذا مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن أحمد، واختارها ابن المنذر، وإليه رجع عطاء كما قال ذكر ابن المنذر واستدلوا بالآية فاغسلوا وجوهكم، ولم يذكر ماذا؟ المضمضة والاستنشاق، فدل على ماذا؟ قالوا أنها مستحب. والراجح أيها الإخوة أن المضمضة والاستنشاق واجبتان لقوة الدليل، وهو الأمر بالمضمضة والاستنشاق، وهذا قال الشيخ عبد الفوزان والراجح هو القول الأول لقوة دليله، وهو حديث الباب، ولأن كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم مستقصيا ذكر أنه تمضمض واستنشق واستنثر، ومداومته عليهما يدل على وجوبهما، لأن فعله صلى الله عليه وسلم يصلح أن يكون بيانا وتفصيلا للوضوء المأمور به في كتاب الله. واستدل العلماء أيها الإخوة بهذا الحديث على ماذا؟ استدل العلماء بهذا الحديث على قاعدة، وهي سد الذرائع، وذرائع جمع ذريعة، وهي الفعل الذي ظاهره مباح لكنه وسيلة إلى فعل محرم. استدلوا بهذا الحديث على قاعدة عظيمة وهي سد الذرائع، والذرائع جمع ماذا؟ ذريعة. وهي ما هي الذريعة؟ وهي الفعل الذي ظاهره مباح، أمر مباح، ولكنه وسيلة إلى فعل محرم، يكون وسيلة إلى فعل محرم. ووجه الدلالة أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن المبالغة في الاستنشاق إذا كان الإنسان صائما، فالاستنشاق أمر مشروع في الوضوء، لكن لمن؟ لغير الصائم، لكنه قد للصائم قد يفضي عند المبالغة فيه إلى فساد صوم، إلى فساد صومه، فجاء هنا لسد هذه الذريعة. واضح؟ أين الشاهد؟ يستدل به العلماء على قاعدة شرعية من هذا الحديث، كما يستفاد منه أيضا أنه ينبغي للصائم أن يجتنب كل ما من شأنه أن يتطرق من الإفساد للصوم ولو على سبيل الاحتمال. فدليلهم هذا الحديث. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإياكم.